بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقبل الدخول في الدرس أيها الإخوة والأخوات، أنبه على أن هذا الدرس هو آخر درس في هذا الشهر، وفي الشهر القادم إن شاء الله ستكون البداية جادة في الاستمرار في هذا الدرس، وسيكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء. فمن الشهر القادم إن شاء الله سيكون الدرس بعد صلاة العشاء في مثل هذا اليوم، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ما وفقنا له وأن يبارك لنا في أوقاتنا. معنا أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم وصية عظيمة من وصايا المؤلف وفقه الله تعالى. هذه الوصية تتابع علماؤنا قديما وحديثا على التذكير بها وبيانها وتنبيه الطلبة عليها، ألا وهي الحذر من التعالم، وهي الوصية الرابعة حسب ترتيب المؤلف وفقه الله تعالى. هذه الوصية أيها الإخوة من أنفع الوصايا وأهمها بالنسبة لطالب العلم، وذلك لما يترتب على مراعاتها من المصالح الخاصة والمنافع العامة. وبإهمال هذه الوصية تنتج الآثار السيئة على العلم وعلى أهل العلم، ويحصل على عدم الاهتمام بها من العواقب الوخيمة الله به عليم. فالتعالم إخواني وأخواتي آفة على العلم وعلى أهل العلم، كما قال ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه النافع مداواة النفوس أو الأخلاق والسير، وهو كتاب نافع للإمام الحافظ أبي علي ابن حزم رحمه الله تعالى. يقول ابن حزم في كتابه هذا: لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها. لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها وهم من غير أهلها، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون. وهذه الكلمة العظيمة من هذا الإمام المجرب، بها إخواني ندرك خطر التعالم وأثره. جاهل يظن أنه عالم، ويفسد ويظن أنه يصلح، فما هي النتيجة المترتبة على ذلك؟ لا شك أن ضررها كبير. ما هو التعالم أيها الإخوة والأخوات، وما المراد به؟ أو جاس
لا لا مش
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التعالم هو ادعاء العلم، هو ادعاء العلم ممن ليس من أهل العلم. والمتعالم هو الذي يدعي العلم وينسب نفسه إليه وإلى أهله وليس كذلك في الواقع. فإذا قلنا الحذر من التعالم أي الحذر من ادعاء العلم. والتعالم إخواني وأخواتي آفة كما تقدم، والمتعالمون الذين ليسوا من أهل العلم ولا طلابه هم مؤذون للعلم وأهله. ولذلك حذر العلماء من هذا الصنف من الناس ومن أوصافهم، وزجروهم زجرا شديدا كما سيأتي معنا إن شاء الله، وكانوا يشيرون إلى التحذير منهم ومن أعمالهم بعبارات كقول الذهبي رحمه الله تعالى عن بعضهم: طاره ولما يريش، طاره ولما يريش. يقول الأخ يعني ما طلع لريش وطار، الذي ليس له ريش هل يمكنه الطيران؟ الجواب لا. هكذا أيها الإخوة، الذي ليس عنده علم يحاول أن يظهر نفسه بمظهر العلم والحقيقة أنه ليس عنده علم. ومثل هذا أيضا قيل فيه تشيخ قبل أن يشيخ، يعني قبل أن ينصح بالأخذ عنه وبالتلقي عنه وبالشهادة له بالعلم. قبل الدخول أيها الإخوة والأخوات في بيان أسباب التعالم والأضرار الناتجة عن التعالم وعلاج ظاهرة التعالم في المجتمع، أذكر بعض الأدلة في بيان حكم التعالم من خلال بعض النصوص في ذلك. روى البخاري ومسلم من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة. شو ضرة أيها المعرس الجديد؟ معرس أنت مو معرس. شو ضرة؟ ها؟ العديلة الحرمة الثانية. إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. المرأة بطبيعتها أنها تغار من ضرتها، وإذا اجتمعت بها لربما ذكرت لضرتها أن زوجها يعطيها كذا وكذا وكذا إلى آخره، فهي تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة وتقول: فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة في هذا الباب: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوبي زور. المتشبع بما لم يعطى من هو؟ يعني قال أهل العلم الشراح: المتكثر بما ليس عنده، المتكثر بما ليس عنده، المتزين بما ليس فيه، بأن يظهر أن عنده شيئا، والواقع والحقيقة ليس كذلك، ليس عنده شيء من هذا الادعاء الذي قد ادعاه المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فمثله كمثل من؟ كمثل اللابس لثوبي الزور، يعني الكذب. قال أهل العلم أي إن مثله كمثل من لبس هذا الثوب، والمراد أنه كاذب في دعواه، المراد من هذا أنه كاذب في هذه الدعوة. يعني هذا الوصف المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، حقيقة هذا الأمر ودلالة هذه العبارة إشارة إلى أي شيء؟ قال أهل العلم إلى كثرة كذبه وبطلان ما ادعاه، وأنه كاذب من أعلاه إلى أسفله. قال بعض الشراح من فوق إلى تحت. الثوب الذي قد لبسه حق ولا باطل؟ باطل. إذن دعواه كحال هذا الثوب الذي قد لبسه، فكما أن هذا الثوب عمه وهو كاذب فيه، هكذا الدعوة أيضا تعمه وهو كاذب فيها. فهذا الحديث قال أهل العلم يدل على تحريم التعالم وعلى تحريم ادعاء العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من تشبع وتكثر بما ليس فيه، وأن مثله كمثل من يلبس ثوبي الزور. وهذا الحديث أيها الإخوة عام في حق كل من أظهر أنه متصف بصفة ليست فيه، هكذا قال يعني غير واحد من الشراح، عام في حق كل من اتصف بصفة وهذه الصفة ليست فيه، يعني ادعى أنه زاهد وأنه عابد وأنه عالم وأنه محسن إلى آخره. ولا شك أيها الإخوة أن أعظم الادعاء هو ادعاء العلم، وهي من أخطر الادعاءات، وذلك لآثارها السيئة الناتجة عنها. أيضا من النصوص المحذرة إخواني من التعالم، هو حديث عظيم في الحقيقة، ينبغي على الإنسان الناصح لنفسه أن يقف عنده، وهذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط رواه الطبراني في معجمه الأوسط والبزار في مسنده كذلك. قال المنذري في الترغيب والترهيب بإسناد لا بأس به، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار. وقد كان ولله الحمد، وهذا فيه دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحتى تخاض بالخيل في سبيل الله، وقد كان هذا. قال: ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن، فإذا قرأوا قالوا: قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ هذه دعوة. ثم التفت، يقول عمر رضي الله عنه، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ شو رأيكم؟ هل ترون في أولئك من خير؟ وين الخير اللي فيهم؟ في هؤلاء. أجر القراءة. شو بعد؟ فعلوا الخير وأتبعوه بعمل سيء. طيب، من يدعي هذه الدعوة؟ يعني فيه خير؟ اثبت فيه خير ما فيه خير؟ نهايته ليست فيه خير. عليكم السلام ورحمة الله. صليت؟ لا، تحية المسجد. صلوا وكانت. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 3230 3230 عند هذا الحديث، بعد أن ذكر طرق الحديث قال: وبمجموع الطريقين الحديث يرتقي إلى مرتبة الحسن مع ملاحظة أن معناه مطابق للواقع. المعنى الوارد فيه موجود في الواقع ولا غير موجود؟ موجود في الواقع، وهي دعوة العلم الذي هو التعالم. وهذا ظاهر إخواني في ادعاء العلم، لأنه في الحقيقة أو ظاهر عفوا في التحذير، نقول الحديث ظاهر في التحذير من التعالم ومن ادعاء العلم، لأنه لا خير في أصحاب هذه الدعوة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأولئك هم وقود النار، مع أنهم قرأوا القرآن، لكن كيف قرأوا القرآن وعلى أي طريقة وعلى أي مسلك ومنهج؟ ولهذا الخوارج يعتبرون من المتعالمين مع أنهم قرأوا القرآن. وعليكم السلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم عنهم إنهم كلاب النار، نسأل الله العافية. هذه إخواني بعض النصوص المحذرة من هذه الآفة. هذا التعالم أيها الإخوة له آثار سيئة وأضرار شديدة على المتعالم وعلى المجتمع الذي يعيش فيه وعلى جلسائه ومن حوله ومن يخالطهم. لهذا وجب التصدي لهذه الظاهرة، لأن هذا يعود على مصلحة هذا المتعالم كما سيأتي إن شاء الله في باب العلاج. فهذه الأضرار التي سنذكرها تؤكد وجوب المنع والحذر والتحذير من هذه الآفة وهي التعالم، ووجوب التصدي لها ومنع كل من أقحم نفسه في باب العلم وهو ليس من أهله. التعالم الذي هو ادعاء العلم له أضرار كثيرة، أذكر لكم في هذا الدرس ضررين فقط. من هذه الأضرار المترتبة على ادعاء العلم الوقوع في القول على الله بلا علم، الوقوع في القول على الله بلا علم. وقد سبق أيها الأخوة تفصيل هذا الموضوع في دروس مستقلة، حيث عقد المؤلف وفقه الله فصلا مستقلا تحت عنوان طالب العلم والقول بلا علم. لكن وأكد على هذا وأبين لكم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب: ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب، موصوف بالكذب وإن كان لا يقصد الكذب. ومن تكلم في الدين بلا علم كان كاذبا وإن كان لا يتعمد الكذب، هذا قاله في الفتاوى 10-449. وقال أيضا في الفتاوى 22-240 المجلد 22 صفحة 240، قال: ولا يحل لأحد أن يتكلم في الدين بلا علم، ولا يعين من تكلم في الدين بلا علم أو أدخل في الدين ما ليس منه. والأدلة على هذا ارجعوا إليها في الدرس المشار إليه. آفة أخرى وضرر كبير جدا من المتعالمين على المجتمع وعلى أنفسهم: الجرأة على العلماء الراسخين وعلى طلاب العلم الذين يسيرون على طريقة أهل العلم ويمشون على سننهم. الجرأة عليهم من حيث سوء الأدب معهم، من جهة إطلاق العبارات الجارحة في أهل العلم وطلاب العلم، وربما الاستهزاء بهم، وربما احتقار تدريسهم، وربما ازدراء فتاويهم ووصفها بأوصاف يعني لا تليق، حتى صار بعضهم يتبجح نسأل الله العافية ويقول وقفت على كذا خطأ في العقيدة للعالم الفلاني، صح؟ وعلى كذا خطأ في الأصول للعالم الفلاني. هذا الأمر الذي يذكره قاله فئات من الناس في بلدنا نسأل الله العافية، كل هذا من الكبر الذي ذمه الشرع وحذر منه. أين هؤلاء أيها الإخوة الأخوات من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه؟ إذن العالم له حق، ومن حقه أن تراعى حرمة هذا العالم وأن ينزل في منزلته التي نزله الله عز وجل إياها، والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم. أين هؤلاء أيها الإخوة والأخوات من أدب الصحابة مع العلماء ومع من هم أعلم منهم وأحفظ منهم وأقدم سنا منهم؟ روى الإمام مسلم، وهذا حديث عظيم فانتبهوا له، يدلكم على عظم ما كان عليه الصحابة من أدب رفيع وخلق عال مع من هم أقدم منهم في العلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سمرة بن جندب قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ العلم من أحاديث وغيرها. قال، يقول سمرة، فما يمنعني من القول يعني من التحديث التحدث وذكر ما أحفظه إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. لاحظوا الكلام الدقيق، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني يعني أكبر مني سنا. قال ابن الجوزي رحمه الله عند هذا الحديث، هذا الحديث ينبه الأحداث يعني الشباب على التأدب للأشياخ. قال القاضي عياض رحمه الله عند هذا الحديث، عند قول سمرة فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني، قال القاضي من حسن الأدب وترك التقديم أو التقدم بين يدي الأسن والأعلم. من حسن الأدب ترك التقدم بين يدي الأسن والأعلم. إذن هذا الأمر وهو الأدب مع العلماء وإجلالهم توقيرهم احترامهم أمر يعد من الثوابت عند صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. موقف آخر لابن عمر رضي الله عنهما في الأدب مع العلماء ومع من هم أسن منه في العلم وأقدم. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحت ورقها. قال ابن عمر فوقع في نفسي النخلة، يعني هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسي وفي خاطري وهاجسي أن هذه أوصاف النخلة، فكرهت أن أتكلم. لماذا؟ قال وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال ابن عمر فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفسي النخلة، قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. من طبيعة الأب يحب ماذا؟ أن يفخر بابنه، لأن الإجابة على مثل هذا السؤال تدل على نجابة الولد وعلى ذكائه. فكان ابن عمر كان عمر تمنى أن يجيب ابنه عبد الله، لكن ماذا كان جواب عبد الله؟ قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. إذن المانع هو ماذا؟ عدم تكلم الكبار في المجلس، وهذا دليل على كمال الأدب منه رضي الله تعالى عنه مع من هو أعلم وأسن منه. والحديث البخاري ومسلم. هذا الأدب إخواني، إجلال العلماء، احترامهم، زجر من يتحدث بين يدي العلماء، والتحذير من هذه الفئات التي تسيء الأدب مع أهل العلم وترى نفسها أنها في مصاف في أهل العلم أو فوقهم، أقول هذا الأمر تناقله سلفنا الصالح وطبقوه في حياتهم وربوا عليه طلابهم، وزجروا كل من خرج عن هذا الخط المستقيم في هذا الباب. وأذكر لكم بعض هذه الآثار وبها نختم الدرس إن شاء الله. سئل ابن المبارك، من هو؟ عبد الله بن المبارك، بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة، فماذا كان جواب عبد الله بن المبارك؟ قال رحمه الله: إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. إذن هناك تربية له ممن؟ من مشايخه، ومعروفة منزلة ابن المبارك، حتى قال فيه الحافظ ابن حجر: جمعت فيه خصال الخير. وكلاهما محدث، عبد الله بن مبارك محدث وسفيان بن عيينة محدث، لكن انظروا هذا الأدب. قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره فإنه قليل الحياء. هذا حق الشاب الذي يتكلم بحضور أهل العلم، لا شك أنه قليل الحياء، لأنه لم يراعي حرمة هؤلاء العلماء. كان الإمام مالك رحمه الله إذا ازدحم الناس عليه في مجلسه ماذا قال؟ قال: توقروا توقروا، فإنه عون لكم، وليعرف صغيركم حق كبيركم. إرشاد إلى أي شيء؟ إلى توقير الكبار وتقديمهم، ومن فوائده أن الصغير يعرف حق الكبير. يقول الحسين بن منصور رحمه الله: كنت مع يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوي يوما نعود مريضا، فلما حاذينا الباب تأخر إسحاق وقال ليحيى: تقدم. يعني إيش؟ تفضل يقدمه، تقدم. فقال يحيى: تقدم أنت. فقال إسحاق: يا أبا زكريا، أنت أكبر مني. قال يحيى: نعم، أنا أكبر منك وأنت أعلم مني. قال: فتقدم إسحاق رحمه الله. قال أبو عبد الله المعيطي: رأيت أبا بكر بن عياش بمكة، جاءه سفيان بن عيينة فبرك بين يديه، فجاء رجل يسأل سفيان عن حديث، فقال له سفيان: لا تسألني عن حديث ما دام الشيخ قاعدا. مع أن ابن المبارك إيش قال في حاله مع سفيان؟ إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. سفيان ماذا فعل مع شيخه أبو بكر بن عياش؟ منع السائل من سؤاله ما دام الشيخ قاعدا. قال: فجعل أبو بكر يعني ابن عياش يسأل سفيان ويقول: يا سفيان كيف أنت؟ كيف عائلة أبيك إلى آخره، يلاطف تلميذه. يقول أبو عاصم النبيل، ونختم بهذا الأثر وهو أثر عظيم في الحقيقة: سمعت سفيان الثوري وقد حضر مجلسه شاب من أهل العلم، شاب عند علم، لكن ما حل هذا الشاب؟ قال وهو يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه. هذه الصفات التي توجد في أمثال هؤلاء ليس لها أي قدر عند السلف الصالح. قال أبو عاصم: فغضب سفيان وقال للشاب: لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر، في صدر المجلس، حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. زجر له عن هذا الذي كان عليه، لأن هذا الذي عليه يخالف ما ينبغي أن يكون عليه الشاب مع العلماء الكبار. هذا المظهر للأسف الذي جاء في أثر أبي عاصم النبيل، وفي الحقيقة يعني ظاهر في المتعالمين من شباب زماننا، صح ولا لا؟ لا، للأسف إنه موجود. والدليل على هذا، انظروا في أمثال هؤلاء في جلوسهم إذا جلسوا عند أهل العلم، في طريقة السؤال إذا طرحوا السؤال على أهل العلم، وبعضهم للأسف يطرح السؤال اختبارا لا استفادة، وهذه بلوى إلى آخر ذلك. فالشاهد إخواني أن من أضرار آفة التعالم الجرأة على أهل العلم بما تدل عليه هذه الكلمة وبما تصوره من سوء أدب معهم. هاتان يعني آفتان وهذان ضرران من تلكم الأضرار الكثيرة، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى يعني أذكر المزيد من هذه الأضرار الناتجة عن التعالم المضرة بالشخص نفسه وبالمجتمع. نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم ليس هناك درس، وأؤكد على ما ذكرته في بداية اللقاء، سيكون إن شاء الله أول ثلثاء من الشهر القادم إن شاء الله تعالى، ويكون الدرس بعد صلاة العشاء، وسنستمر على هذا إلى الصيف. إذا جاء الصيف يكون الدرس بعد
الصيف. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.